ويزكيهم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نحييكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ويزكيهم، ونتابع اليوم بمشيئة الله تعالى حديثنا عن الوفاء مع فضيلة الشيخ السيد البشبشي. أهلا بكم فضيلة الشيخ، حييكم في هذا اللقاء. مرحبا بكم. كنا مشاهدينا الكرام تحدثنا في حلقة سابقة عن الوفاء وعن مكانته في الشريعة الإسلامية، كما تطرقنا إلى العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. واليوم بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا عن الوفاء. فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية توقفنا عند الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى لخلقه، وتكلمنا عندما يتوب الإنسان إلى ربه يقبله الله تبارك وتعالى، فنكمل ما تبقى من هذا المحور بمشيئة الله تعالى عن الوفاء بالرزق وكذلك التمكين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن ربنا تبارك وتعالى رب كريم.
نعم.
وقد وصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: لا يخلف الله وعده، وقوله عز وجل: إن الله لا يخلف الميعاد. إذن ما دام أننا نعبد إلها كبيرا كريما لا يخلف وعده لعباده أبدا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، إذن المؤمن يطمئن في هذه الحياة إلى وعد ربه سبحانه وتعالى، لا يرتاب ولا يحزن ولا يقلق أبدا ما دام على الطريق، ينتظر أن يتحقق وعد الله عز وجل له وفيه، فهو يعيش في راحة ويعيش في سعادة ويشعر بالهناءة التي يحرم منها آخرون قد شكوا في تحقيق الله عز وجل وعده لهم. هذه هي القضية، وهذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن في هذه الحياة الدنيا. إن كان الله عز وجل قد وعدنا بتوبته علينا، بتوبته على من تاب، إن كان الله عز وجل قد وعدنا بأن يغفر ذنوب من أقبل إليه راجيا باكيا نادما على ما فات، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه أنه من فعل كذا فله عند الله كذا، ومن فعل كذا فله عند الله كذا، وكلهم عمل بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهم على يقين من تحقيق الله عز وجل وعده له. إذا انتقلنا إلى قضية الرزق، هي قضية مهمة جدا في حياة البشر عامة وفي حياة المسلم في خاصة. يعني إذا انتقلنا إلى قضية الرزق وجدنا أمرا عجيبا جدا. الإنسان منا رزق لأبيه وأمه، صحيح ولا لا؟ يعني الإنسان منا إذا ولد في هذه الحياة فهو رزق لأبيه وأمه، وهبة من الله عز وجل.
طيب،
الذي استطاع سبحانه وتعالى أن يرزق أبي ويرزق أمي بي، أليس بقادر سبحانه وتعالى أن يتكفل برزقي من طعام أو شراب أو كساء أو غير ذلك من متطلبات هذه الحياة؟ الله تبارك وتعالى الذي يرزق الطيرة في عشها، ويرزق النملة في أجحارها، ويرزق الحوت في باطن البحر، ويرزق كل خلقه سبحانه وتعالى، حتى الكافر يرزق من قبل ربه عز وجل. فالمشكلة ليست في الرزق، فالرزق قد تكفل به صاحبه سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن الرزق قد تكفل الله عز وجل بقضيته، فلا حاجة للإنسان أن يقلق على رزقه. ولذا كان أحد السلف يقول: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. خلاص، هو اطمأن. لماذا؟ لأنه علم أن الرزق ليس بيد فلان أو فلان، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. وما نحن في توزيع أرزاقنا فيما بيننا إلا أسباب تتحرك على الأرض، لكن صاحب الرزق الأوحد هو الله سبحانه وتعالى، وصاحب المال الذي يهبه لمن يشاء ويمسكه عمن يشاء هو الله سبحانه وتعالى. ولذا لما سألوا أحد الأعراب، كان يمشي في الصحراء معه بعض الإبل، سئل هذا الأعرابي: لمن هذه الإبل يا أعرابي؟ قال: هي لله تعالى عندي. إذن هو علم أن هذا الرزق الذي عنده أساسا ليس ملكا له، ولم يكن ملكا لأبائه ولا لأجداده، وإنما هو ملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه تنقلنا إلى خطوة أو إلى قضية أخرى مهمة أيضا، أن بعض الناس إذا أتاهم الله عز وجل الرزق في هذه الحياة الدنيا المال مثلا، فترى بعضهم يضن بهذا المال ويبخل به. لماذا؟ لأنه يشعر في قرار نفسه أنه أوتي هذا الرزق من قبل نفسه هو، من تعبه هو، من جهده هو، من علمه هو. لا، وإلا لو أن المسلم اعتقد هذا المعتقد حتى وإن لم ينطق به لسانه لكنه استقر في نفسه، كان حاله كحال قارون. قارون قال إنما أتيته على إيه؟ على علم عندي. هو اعتبر نفسه أنه أوتي هذا المال بسببه هو، بعلمه هو، بمهارته هو، بقوته هو، ونسي أن الله عز وجل هو الذي يرزق. إذن قضية الرزق الذي تكفل به ربنا سبحانه وتعالى هذه قضية خلاص انتهت، والله تبارك وتعالى يفي لعباده بأرزاقهم سبحانه وتعالى، يفي لعباده بأرزاقهم. ولذا يقول القائل عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر.
نعم، جزاكم الله خير. طيب شيخ، يعني أنت تكلمت عن مسألة الوفاء بعهد الله لعباده بالرزق، كيف يطمئن الإنسان إلى أن الله تبارك وتعالى سوف يرزقه الرزق ولا يقلق كما ذكرتم في بداية حديثكم؟
بداية عليه أن يلتزم بما ذكرنا بداية، أن يكون معتقده الذي يكمن في نفسه أن رزقه على ربه سبحانه وتعالى. هذه ليست دعوة أبدا للناس أن يسكنوا البيوت ويناموا على الأسرة ويضع أحدهم يده على خده ويقول خلاص ما دام أن الله عز وجل تكفل برزقي لا داعي لي أن أتعب وأذهب وأروح وآتي. لا، ينبغي للمسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى حسن توكله في مسألة الرزق مثلا. كذلك ينبغي عليه في نفس الوقت أن يأخذ بالأسباب المباحة المتاحة التي هيئها الله له في هذه الحياة الدنيا، لكن الأصل في قلبه أن الرزق من قبل الله سبحانه وتعالى.
لكن الإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب،
لا بد أن يأخذ بالأسباب. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يعني يحكي أنه يرى الشاب فيعجبه، يعجبه سمته، يعجبه صلابته، يعجبه عبادته، يعجبه زهده، فيسأل عنه ماذا يعمل هذا الشاب، وين بيعمل، اشتغل وين. فإذا قيل له لا يعمل، ده عاطل جالس هكذا ينتظر أن يعطيه هذا يعطيه هذا، يقول سقط من عيني
سبحان الله.
ثم يخرج عمر بضرته المشهورة على بعض الناس الذين سكنوا المسجد، فلا عمل لهم ولا كسب لهم. فعمر رضي الله عنه كان يعتليهم بضرته ويقول اخرجوا فاعملوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذا كان من شأن عمر رضي الله عنه. ولذلك قضية الرزق هي نفسها قضية الأخذ بالأسباب. يعني ما أحد يتواكل يقول خلاص الرزق على الله أنا أجلس، لا، لابد أن تأخذ بالأسباب. فهكذا كان سمت الأنبياء وسمت المرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن داود عليه السلام أنه كان يأكل من عمل يده. فما دام داود ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين كان يأكلون من عمل أيديهم، فلماذا ينشغل بعض الناس بالعطالة والبطالة بحجة ماذا؟ بحجة أن الرزق من عند الله
تكفلوا به من عند الله،
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هكذا أمر الله عز وجل لنا.
طيب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى نقطة مهمة جدا وهي وفاء الله تبارك وتعالى بالتمكين لعباده المؤمنين. يتساءل بعض الناس وعدنا الله بالتمكين ولكن لم نرى التمكين.
والله هي قضية فعلا شغل الكثير من الناس، وهي قضية مهمة جدا. يعني مسألة التمكين، والتمكين أيضا رزق من عند الله سبحانه وتعالى. مسألة التمكين في الأرض هذه عبارة عن وعد ربنا سبحانه وتعالى أخذه على نفسه. وعد الله الذين آمنوا منكم والذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم
أمنا.
لكن المشكلة الآن اللي الناس بتنشغل عنها الآن الناس تقول يا رب أين وعدك هذا؟ وين وعدك؟ أنت وعدتنا بالتمكين والنصرة، لكن أين الصفات التي ينبغي أن تتوفر في هذا الصنف من الناس من المؤمنين والمؤمنات حتى يكون لهم التمكين؟ الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام ماذا قال للملائكة؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة صحيح. ونحن من ذرية آدم عليه السلام، والمؤمنون أولى بأبيهم آدم، وهم المستخلفون في هذه الأرض. هذا كلام كل مسلم ومسلمة يعرفه جيدا، ولكن أين الإيمان والعمل الصالح؟ هذا هو السؤال. إذا توفر الإيمان توفر العمل الصالح جاء التمكين،
وهما شرطات التمكين.
شرط التمكين والنبي عليه الصلاة والسلام قد النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم بتحقيق الله عز وجل وعده لهذه الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب لهذه الأمة العزة والتمكين والرفعة والسناء. إذن العزة والتمكين لهذه الأمة الله عز وجل كتبهم، وانتهى الأمر، والله عز وجل سيحقق ما كتب وسيفي بما وعد سبحانه وتعالى. هذا في حق الله عز وجل ينبغي للمسلم ألا يشك فيه أبدا. ولكن قبل أن أسأل يا رب لماذا لم تحقق النصر والتمكين، أسأل نفسي أولا ماذا قدمت أنا من أجل هذا النصر والتمكين. بعض الناس هذه الأيام، يعني أنت تسمع إلى يسموها البعض موضة، يعني موضة في الفكر والمعتقد، فبعض الناس هذه الأيام يعيش على الذكريات فقط،
على الماضي،
الماضي فقط.
نعم.
الماضي جميل، ماضي الأمة جميل جدا.
نعم.
ويا ليتنا قد عشنا في الماضي، ماضي عظيم جدا يعني.
نعم.
الماضي رأى من أجيال هذه الأمة، رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
الماضي رأى التابعين لهم بإحسان، الماضي رأى الأبطال والأئمة الأعلام كالأئمة الفقهاء الأربعة. نعم. وغيرهم، رأى الأبطال الذين فتحوا الدنيا كصلاح الدين وغيره.
نعم.
رأى التمكين.
نعم.
ولكن هل المسلم اليوم يعيش على الذكرى فقط دون عمل؟ هم أدوا ما عليهم وبقي ما علينا.
نعم.
لنتأسى بهم ونقتدي بهم ونمشي على نهجهم حتى يعزنا الله عز وجل كما أعزهم، وحتى يعيد الله عز وجل إلينا أمجادنا كما يعني نالهم.
نعم.
وكما وهبهم ربهم سبحانه وتعالى. ولذا كان أحد الشعراء يقول ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. يقول وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، ولم أعد أرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. إذن السؤال الآن أين ما أقدم أنا؟ ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ كم مرة مسحت على رأس يتيم؟ كم مرة أعدت البسمة إلى شفاه الأرامل والمساكين؟
جميل.
كم مرة بذلت وضحيت وقدمت أناء الليل وأناء النهار حتى في النهاية تطلب التمكين؟ هذا هو السؤال. هذا صنف أول من الناس يعيش على الذكريات. الصنف الثاني الآن من الناس يعيش على الحاضر، يعيش على المستقبل لسه جاي.
نعم.
فترى بعض الناس مثلا يعيش على ذكرى لم تأتي بعد، وهي مثلا خروج المهدي عليه السلام. كل جالس ينتظر المهدي المنتظر. لماذا؟ حتى يأتي هذا الرجل فيرفع الله عز وجل على يديه أو بسببه البلاء، ويعز الله عز وجل على يديه الأمة، ويعيد ربنا سبحانه وتعالى على يديه العدل والقسط في الأرض. هذه عقيدة المسلمين. ولكن من قال لي وقال لك أيها المسلم، من قال إن الله تبارك وتعالى إذا أرسل رسولا أو حتى أخرج المهدي المنتظر في آخر الزمان وهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من قال أنه سيخرج بين أناس متقاعدين أو متخاذلين أو كسالى أو لا يقومون بأوامر الله عز وجل، أو أنهم قد أنهكوا أنفسهم في المعاصي والمنكرات؟ من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ إذن نؤدي ما علينا، لأن الذين قبلنا أدوا ما عليهم، والذين سيأتي
نكمل
بعدنا
المسيرة.
نكمل المسيرة، لأن كله يكمل بعضه. هكذا يأتي التمكين ويأتي العز في هذه الأرض والله تعالى.
طيب فضيلة الشيخ، أنا فقط أردت أن نربط نهاية الآية بما ذكرت من العمل الصالح، يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل له علاقة بما ذكرتم؟
نعم. هي
لا شك أن أهم أسباب التمكين هو التوحيد،
هي العلاقة نفسها،
هو أكبر عمل الصالحات.
نعم. وربما يعني فصلنا القول فيها شيئا ما.
نعم.
في اللقاء الماضي هي مسألة الوفاء بالعبودية.
نعم.
الوفاء بالعبودية. ربنا تبارك وتعالى يحكي عن نبيه إبراهيم فيقول وإبراهيم الذي وفى. بأي شيء وفى إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام وفى به. لو المسلم سأل نفسه وقرأ القرآن بتدبر لعرف بماذا وفى إبراهيم عليه السلام. بماذا وفى؟ لو أننا دققنا النظر في حال إبراهيم عليه السلام كرجل من عباد الله عز وجل، يأتي ملك الدنيا في زمانه النمرود ويلقيه في النار، ويتنزل جبريل عليه السلام ويقول ألك حاجة؟ سل تعطى. من الذي أرسل جبريل؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إبراهيم عليه السلام لا يحتاج إلى جبريل ولا يحتاج إلى أي مخلوق، حتى وإن كان ملكا مقربا أو إن كان نبيا مرسلا، لكن حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. منتهى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى أو مقامات العبودية لله عز وجل، هذا هو الوفاء بالعبودية، هذا هو الوفاء بالعبودية. ولكن إبراهيم عليه السلام مباشرة ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام، قالها محمد عليه الصلاة والسلام هو أصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها موسى عليه السلام وربما بصيغة أخرى، كان البحر من أمامه وعدوه من ورائه، وقال أصحابه إن لمدركون، ماذا قال موسى عليه السلام؟
كلا
إن معي ربي سيهدين. إذن هذا هو تحقيق الوفاء بالعبودية، هذا هو الوفاء بالعبودية، تحقيق الوفاء بالعبودية بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، نحن نعيش في هذه الحياة. إذن يعبدونني ولا إيه؟ لا يشركون، يشركون بشيئا. هذه الإيمان مع العمل الصالح، التوحيد الخالص والبعد عن الشرك. إذا تحققت هذه الصفات في الأمة تحقق وعد الله سبحانه وتعالى.
نعم. بارك الله فيكم. طيب فضيلة الشيخ، بعض الصور من الوفاة نتدارسها في هذا اللقاء، منها مثلا الوفاء بسداد الدين، الوفاء للزوج، نأخذ بعض النبذ عن هذه الأحوال أو التي يجب على المسلم أن يفي بها تجاه من يعيش معه ومن يتعامل معه. ونبدأ كذلك أول البداية بقول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر.
نعم. قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الآية تتحدث عن صنف مبارك من الناس إذا نذروا وفوا. أسأل الله أن يجعلنا والمسلمين جميعا منهم إذا نذروا وفوا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر فليوفي بنذره، من نذر فليوفي بنذره. أي نوع من النذر الذي تقصده الآية وأيضا يفسر الحديث؟ من نذر فليوفي إذا كان النذر في الطاعة والمعروف. إذا كان النذر في الطاعة والمعروف. وربما نجد أن العلماء رحمهم الله قد قسموا النذر إلى نوعين، هناك النذر المكروه وهناك النذر المشروع. فالنذر المشروع أن أنذر بلا شرط، والنذر المكروه أن أنذر بشرط.
جميل.
فإيه النذر المشروع بلا شرط؟ كنذر امرأة عمران، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذن هي نذرت ما في بطنها لله،
لم تشترط
شيء ولم تطلب شيء، يعني ما أرادت المقابل، يعني في السريع في هذه الحتة، وإنما هي نظرتها أعمق، هي ترجو الآخرة، ترجو رضا الله سبحانه وتعالى. أما النذر المكروه وهو الذي عليه معظم الناس وللأسف الشديد، هو النذر بشرط، فيقول يا رب إن أعطيتني كذا صمت لك كذا، إن أعطيتني كذا تصدقت بكذا، إن أعطيتني كذا ذبحت شاة أو ذبحت بقرة أو غير ذلك.
يربطها بوقوع شيء.
لو نجحت ولدي، يعني لو شفيت زوجتي، لو يعني وفقتني الوظيفة كذا، فهو ينذر بشرط. فإذا كان النذر بشرط هذا يسمى النذر المكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما يستخرج من البخيل، لكن في نفس الوقت يجب عليه الوفاء. يعني إذا نذر حتى النذر المشروط هذا أو المكروه هذا، وجب على المسلم أن يفي بنذره، من نذر فليوفي بنذره ما دام النذر في الطاعة والمعروف.
جميل.
أما النذر في المعصية فلا يفي به الإنسان، بل يكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حالف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن النذر في الطاعة والمعروف كما ذكرنا. طيب هذا النذر الذي هو في الطاعة وفي المعروف، إذا نذر إنسان نذرا، إذا نذر إنسان نذرا ثم رأى أن هذا النذر ليس فيه مصلحة، يعني ربما سيأتي بالضرر ويأتي بالمشكلة ويأتي بالمصاب الذي يقع عليه وعلى غيره من الناس، فهل يجب عليه أن يوفي به؟ لازم يوفي بهذا النذر؟ طبعا لا يجب عليه.
نعم، مثل ما ذكرتم في الحديث. نعم السابق.
لا نضرب لها صور موجودة في حياتنا.
جميل.
صور موجودة في حياتنا. واحد من الناس مثلا ينذر ألا يزكي. فهل هذا نذر مشروع؟ ليس نذرا مشروعا.
نعم.
فيأتيها أحد الناس يقول يا أخي زكي طلع زكاة مالك، يقول خلاص أنا نذرت.
نذرت.
أو أنا حلفت. لا، حلفك أو نذرك ليس في موضعه.
نعم.
يأتي واحد من الناس يقول خلاص أنا لن أصلي. وهذه حصلت، ونقلها الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، أن رجلا ربط ناقته أو ترك ناقته خارج مسجد ودخل للصلاة، فلما خرج لم يجد الناقة، فوقف وأقسم بالله ألا يصلي بعد اليوم. فماذا حصل؟ الناس كأنهم يعني رفقوا به، قالوا الرجل يعني نلعب. فذهب الناس يفتشوا عن الناقة حتى وجدوها، فأتوه وقالوا يا فلان هذه ناقتك فصل. قال إن يمين مصر، أنا خلاص أنا حلفت وانتهى الأمر. يأتي مثلا تأتي بنت من بناتنا، فتاة من بنات المسلمين، فيغويها أحد الشباب المضلين وما أكثرهم وللأسف الشديد، فيأتي يستهويها ويغويها ويضحك عليها بالكلمات المحصولة ويعطيها موعد، فتقول أنا ما أستطيع أن أخلف الموعد، أنا خلاص أعطيته وعد،
لابد أن تفي بالوعد،
لابد أن أفي بوعدي معه، لابد أن أفي بعهدي ووعدي معه. لا، من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ يعني أنت تروح ترمي نفسك في النار وتقول أصلا أوفي؟ لا، هذا ليس من الوفاء، لأن بعض الناس فهمين الوفاء بطريقة خطأ في بعض الشيء. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان له موقف من المواقف الطريفة والجميلة جدا، البديعة جدا في مثل هذه المواقف. يعني أحد الناس في زمن أبي حنيفة رحمه الله دخل عليه اللصوص في البيت فسرقوا متاع، لكنهم استحلفوه بالطلاق ثلاثة ألا يخبر عنهم أحد من الناس. يعني ما يقول دخل عليه فلان وفلان 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 سرقون، قول إنك سرقت لكن ما تحكي عنها. فحلف، فذهبوا لحالهم بمتاعه، هو واقف في السوق ويرى متاعه يباع أمام عينيه ولا يستطيع أن يتكلم.
سبحان الله.
لأنه إيه؟
لأنه
استحلفوه.
نعم.
بالطلاق ثلاثا ألا يخبر،
تعهد إليهم ألا يخبر.
نعم. فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وحكى له، لكنه لم يذكر أسماءه. فقال أبو حنيفة لا تخبرني عن أسمائهم، خلاص لأن أنت إيه، خلاص أنت حلفت،
حلف.
فلا تخبرني بأسمائه، ولكن انتظر انتظر حتى نجد لك مخرجا. وذهب أبو حنيفة وأتى بإمام الحي ووجهاء الحي.
نعم.
وقال لهم أنا أريد منكم تخرجوا أمامنا في ساعة كذا في مكان كذا كل المتهمين عندكم في الحي. يعني المتهمين بالسرقات والإجرام.
نعم.
لهم
سوابق
وغير
يعني. لهم
سوابق
لهم
يعني. هاتوهم كلهم وقفوهم. نعم. أمامكم يعني. قالوا لما؟ قال بس هاتوهم. وراح حكى لصاحبي هذا وقال لما نشير إليك نقول هذا لصك، لو كان ليس منهم
قل لا.
فقل لا. ولكن لو كان منهم اسكت.
نعم.
ما تتكلم. وبالفعل حصل هذا الأمر، وأتوا ووقفوا أمام هذا الرجل المسروق، وكان أبو حنيفة موجود رحمه الله، وبدأ يقول هذا لصك لا، هذا لصك لا، فلما يأتي الدور على واحد منهم يسكت، فيعرفه أبو حنيفة رحمه الله، وبهذه الطريقة استطاعوا أن يقبضوا على اللصوص دون أن يتكلم الرجل بأسمائهم أو يخبر بأسمائهم. فهذه يعني هل نقول له لا وفي، أنت حلفت لهم فوفي بحلفك؟ لا، يستطيع بحيلة أو بأخرى أن يصل إلى المجرم حتى يتوقف عن إجرامه، أو على إلى المعتدي حتى يتوقف عن اعتدائه، ولا نترك لهم الحبل على الغارب والمجال ونقول هذا نذر.
طيب فضيلة الشيخ، في هذه القصة يعني قد نفهم من أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد يعني أقر هذا الرجل على حلفه وأن يوفي بعهده لهؤلاء اللصوص، يعني أنه ذكر له ألا يسميهم، فأم أن أبو حنيفة أراد شيئا آخر وراء هذه القصة؟
لا، هو أبو حنيفة
قد يفهم يعني الإنسان من هذا أنه إذا قال اللصوص أو حلف لهم بأن لا يسميهم ألا يسميهم مثلا أمام القاضي أو أمام المحكمة.
لا، هو أبو حنيفة رحمه الله وجد أن هناك من الحيلة.
نعم.
ما يستطيع أن يصل إليهم
دون
أن يسمي.
نعم.
لكن لو لم يجد هذه الحيلة
لقال
لأمره بتسميته.
نعم.
نعم، لأمره بتسميته، واستطاع أن المسؤولون أن يقبضوا عليهم في 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 وقتها، ووجد أبو حنيفة للرجل كفارة.
نعم.
كفارة لما حلف. نعم. عليه.
بارك الله فيكم. نعم. طيب فضيل الشيخ، بالنسبة لسداد الدين.
سداد الدين هي قضية القضايا.
نعم.
وهي مشكلة المشاكل خاصة في أيامنا وزماننا، خاصة لما انتشرت جهات الإقراض سواء كانت شرعية أو كانت غير شرعية، فالناس تهافتوا عليها من كل مكان، وبدأ الناس يستدينوا سواء كانوا في حاجة إلى الدين أم ليسوا في حاجة إليه، وهذه طمة كبرى، طمة كبرى. فنجد بعض الناس ربما يستدين من أجل أن يعني كماليات لا فائدة له، أو يستدين من أجل شهوة معينة أو غير ذلك، وفي النهاية يجلس فيعض أنامل الندم والحسرة على ما أسرف في حق نفسه. وللأسف الشديد، فهذه نقطة مهمة جدا. الدين يعني أيها المشاهدون الكرام، الدين قضية خطيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منها كثيرا عليه الصلاة والسلام، بل إنه قد ثبت في الروايات الصحيحة أنه في بداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المدين الذي مات وهو عليه دين للناس، لا يصلي عليه، وكان يأمر أصحابه أو يوصي أصحابه أن يصلوا هم عليه ويمتنع هو عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الصحابة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبهم، قام أحدهم أو قام بعضهم بداية فسددوا ما عليهم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا امتنع عن الصلاة عن المدين؟ ليعلم الناس، يعلم الأمة خطورة الدين، خطورة الدين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتوقف في مسألة الدين مئات المرات قبل أن يقدم عليه، يفكر فيما جر عليه هذا الدين في حياته وبعد مماته. يتوقف في ذلك كثيرا. لكن هل الدين مشروع ولا غير مشروع؟ يعني بعض الناس ممكن يسمع كلامي هذا فيقول لي خلاص إذا الدين هذا حرام أن أنا أستدين. لا، أنا لم أقول أنه حرام، الاستدانة مشروعة، ولكن خليها في
إطار الحاجة
إذا احتجت إليها. إذا احتجت إليها، هذه واحدة. النقطة الأخرى، لنفرض أن واحد من الناس استدان لكنه لم يستطع السداد في الوقت المحدد، وربما مات وهو لم يسدد، فماذا يكون موقفه؟ هذه قضية خطيرة جدا، الناس أيضا لابد أن تنتبه إليه.
صحيح.
الإنسان منا إذا استدان ينبغي له أن يعزم عزما أكيدا في قلبه، وينوي نية صحيحة صريحة في نفسه على السداد، وإن لم يفعل أثم إثما عظيما، وإن مات ناله من الله عز وجل عقاب شديد. لابد أن ينوي السداد. فمن أخذ أموال الناس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.
الله أكبر.
ومن حتى من واقع القصص النبوي، الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، هناك حديث صحيح البخاري يحكي قصة الرجل الذي ذهب فاستلف 1000 دينار. هذا الرجل كان ينوي السداد ولا كان ينوي السداد؟
نعم.
لكن هل هو نوى السداد بقلبه واكتفى؟ هذه قضية مهمة أيضا. يعني لا، هو نوى السداد بداية قبل أن يأخذ، كان ينوي السداد، بعد ما أخذ هذه النية أصبحت إيه؟ أعظم في نفسه.
نعم.
لكنه لم يتوانى ولم يعني
يتواكل على أنه نوى. شرع في أخذ الأسباب، كيف يوصل هذا الدين إلى الدائن،
كيف يوصل الدين إلى الدائن، ويروح هذا الرجل، كان قصته عجيبة جدا وجميلة جدا يعني. فالدائن يسأله في الأول يعني من وكيلك، من كفيلك، من شهيد يعني عليك بهذا؟ ففي كل مرة يرد كفى بالله وكيلا، كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا، ويأخذ المال وينصرف إلى حاله. فلما يأتي الوقت المحدد للسداد يعمل إيه صاحبنا هذا؟ يروح على الشط، يريد أن يركب مركب ليمر بها إلى الشاطئ الآخر يسدد ما عليه من دين، فلا يجد مركبة، وفي بعض الروايات أن الرياح كانت إيه تهيج، فما استطاع أن يذهب إليه، لكنه لم يسكت، بحث عن الأسباب حتى وجد أحد هذه الأسباب، خشبة أو صندوق وضع فيه المال، وضع فيه رسالة وتركها في البحر.
ثقة بالله،
ثقة بالله سبحانه وتعالى. هو يريد الوفاء، وعلى يقين أن الله عز وجل سيبلغه هذا الوفاء، لأنه يتعامل مع إله كريم لا يعني لا يخلف وعده لعباده. فبالفعل ذهب الصندوق إلى صاحب المال وأخذ الرجل المال، وصاحبنا الآخر أيضا لم يكتفي بذلك، هو أخذ بالأسباب وأرسل، لكن أرسلها مع من؟ أرسلها على خشبة في البحر، ممكن الخشبة تغرق، ممكن يحصل شيء، فأخذ بالأسباب زيادة، انتظر حتى وجد المركب المناسب والجو المناسب، وانصرف بألف أخرى إلى صاحبها، ودخل عليه يعطي الألف، قال خلاص إن الله قد أدى عنك.
سبحان
الألف الأولى وصلت خلاص.
نعم.
الألف الأولى وصلت خلاص. ولذلك يعني دائما
يعني هنا فضيلة الشيخ صدق الدائن والمدين.
صدق الدائن والمدين.
نعم. المدين قال أدى الله عنك.
نعم.
لو كان واحد آخر كان يعني قال بارك الله فيك وأهلا وسهلا وأخذ الألف الثاني.
وأخذ الآية المال.
نعم.
ودائما الإنسان منا دائما في هذه الحياة يحاول دائما أن ألا يغير نيته. نية سليمة لا يغيرها الإنسان.
سبحان الله.
والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر إن عن البلاء أنه موكول بالمنطق والكلام. يعني ممكن الإنسان يتكلم كلمة بس كلمة يغير بها نيته.
نعم.
فيبتلى. وهذه كانت قصة أيضا من القصص العجيبة الجميلة أيضا في موضوع الدين، إن أحد الناس ذهب فاستلف 1000 دينار من رجل من التجار، فقال له متى أسدد؟ قال سدد بعد عام. قال خلاص في العام القادم في نفس التوقيت أنا بجيك بعطيك الـ 1000 دينار.
نعم.
هو في البداية هذا الرجل حقيقة في البداية كان رايح ينوي السداد، لكن لما نزل والمال في يده استهوته نفسه ولعب به الشيطان.
نعم.
وبدأ يفكر طب أنا أرد له المال ليه؟ أنا حتى لو مشيت هو ما يعرف لطريق ولا يعرف لمكان، أنا
وبعد عام
ولا معاه مستند يرفع عليه قضية.
نعم.
ولا يرفع عليه شيك ولا يرفع عليه مستند، أنا ما يعرفني، خلاص أنا أخذ هذا المال وحلال علي. وبعض الناس يحاول أنه يبيح لنفسه ذلك، يعني يحاول أنه يجعل لنفسه مخرج، يقول مثلا هو يعني 1000 دينار هيأثر عليه، ده رجل عنده ملايين فما يأثر على 1000. لا فذهب الرجل بهذه النية الجديدة، نية السوء. فماذا حصل؟ راح اشترى بعض الطعام وجلس يأكل، يعني فك شيء من الدنانير اشترى بعض الطعام والفكة خلاها في جيبه والباقي المال الكثير في الصرة، وكانت الصرة لونها أحمر، وضعها بجانبه وجلس. فأتى غراب فحمل الصرة وطار.
الله أكبر.
وهو يبكي ويصرخ، المال خلاص راح منه، أصبح عليه دين
والمال أصلا
راح منه، الدين عليه والمال راح منه. فبدأ يشعر بالذنب ويأتيه الندم ويبكي على ما حصل منه، مع أنه ما حصل منه إلا نية فقط يعني داخله. فبدأ يبكي ويندم، وراح شال المال البسيط المتبقي معه إلى أرض اللي كان يريد زراعتها واشترى بعض البذر الخفيف وبدأ يبذر الأرض ويزرع الأرض. فربنا سبحانه وتعالى من عليه في خلال السنة وحصل 1000 دينار وزيادة اللي عليه للرجل التاجر. الغراب أين ذهب بالصرة؟ الغراب ذهب بالصرة وألقاها على سطح بيت التاجر، سبحان الله. فالتاجر لما أخذها ظل طول السنة وهو حزين على هذا الرجل، قال الغراب أخذ منه، يعني الآن هو يبكي والآن هو يبحث هنا وهناك، مسكين والله، صعبان عليه. قل مسكين والله. بعد سنة صاحبنا أخذ 1000 دينار وراح على التاجر في بيته ليرد ما عليه ويسد عليه ما عليه من دين. فقال له التاجر لقد حصل كذا وكذا، الغراب أتى بالصرة عندنا،
سبحان الله،
فقد أدى الله تبارك وتعالى.
طيب فضيل الشيخ، باختصار شديد بالنسبة للوفاء بالدين حتى نختم، الشرعي أو غير الشرعي كما ذكرتم، هل على المسلم الوجوب في تأدية هذا الدين؟
نعم.
سواء كان شرعيا أو غير شرعي،
حتى وإن كان يعني حتى وإن اقترض الإنسان بالربا،
نعم،
وجب عليه الوفاء.
الوفاء. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. مشاهدينا في كل مكان، في ختام حلقتنا اليوم نسأل الله تعالى أن تعم الفائدة المرجوة منها، كما أشكر ضيفنا الكريم الشيخ السيد البشبيشي، ونستكمل حديثنا بمشيئة الله تعالى عن الوفاء في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويزكيهم.